برنامج الإنسان والثقافة من سبوتنيك، برنامج يتناول مجريات الحياة الثقافية والأدبية والاجتماعية الروسية بعيون عربية.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام من استديوهات إذاعة سبوتنيك في موسكو في حلقة جديدة من برنامج الإنسان والثقافة، ونصحبكم فيها اليوم أنا عماد الطفيلي
وأنا فرح قادري. نتحدث في حلقة اليوم من البرنامج عن الكاتب الروسي ستيبان كوندروشكين وكتبه المكرسة لسوريا ولبنان، ونتحدث عنه كسفير للثقافة الروسية في المنطقة العربية وعن دوره في تعزيز العلاقات الثقافية الروسية العربية وفي تعريف المجتمع الروسي ببلاد الشام وبالعكس.
برنامج الإنسان والثقافة.
صدر مؤخراً في بيروت كتاب ستيبان كوندروشكين دمشق 1902، إعداد وترجمة الكاتب عماد الدين رائف، ويضم في فصله الأول ترجمة بحث اجتماعي عن دمشق مطلع القرن الماضي، الذي عمل مفتشاً تربوياً في مدارس الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية في دائرة سوريا الجنوبية بين 1898 و1903.
أما الفصل الثاني فمخصص لتعريف بحياة كوندروشكين وأعماله، مع الإضاءة على المرحلة التي قضاها في لبنان وسوريا وفلسطين من حياته.
يتميز بحث دمشق لكوندروشكين بكونه وثيقة تاريخية، حيث أحاط بالجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية والثقافية والتربوية والصحية في عاصمة ولاية سوريا العثمانية، وبوصفه الحي للمدينة وأهلها والوافدين إليها وثقافتهم وصنائعهم وعاداتهم في الملبس والمأكل والمشرب، بالإضافة إلى وصفه أسواقها القديمة والحديثة وبضائعها ومتنزهاتها وأماكن العمل والترفيه فيها.
كتب كوندروشكين بأسلوب سينمائي حي يمكن القارئ من لمس حركة المدينة في تلك الحقبة، كما أضاف الكاتب إلى بحثه نحو 20 صورة التقطها بنفسه تنشر للمرة الأولى ضمن هذا الكتاب، وتجدر الإشارة إلى أن علاقة كوندروشكين بمدينة دمشق لها بعد شخصي هام، ففيها تعرف إلى زملائه الأساتذة العرب في الجمعية الفلسطينية الذين تخرجوا من دار المعلمين سيمينار في الناصرة ومن الأكاديميات الروحية الروسية، وانخرطوا في متابعة العمل في مدارس الجمعية فكون صداقات معهم.
وفي دمشق أحب مديرة إحدى مدارس الجمعية إليزابيتا ريبنر، فتزوجا سنة 1902 وولدت له في المدينة أولى ابنتيه آنا سنة 1903 قبل مغادرتهما سوريا إلى سان بطرسبرغ.
يذكر أن كتاب دمشق 1902 يتضمن نص كوندروشكين الثالث المترجم إلى العربية بعد قصصه اللبنانية حكايات كوندروشكين الصادر عام 2016، ومجموعة قصص سوريا بلاد الشام قبل قرن بريشة روسية، والذي صدر عام 2019، كما ضم جميع قصصه الاجتماعية عن المشرق والتي نشرت بين عامي 1901 و1905 في سان بطرسبرغ.
برنامج الإنسان والثقافة.
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا كاتب ومترجم الكتاب عماد الدين رائف عن مؤلف هذا الكتاب ستيبان كوندروشكين.
نحن نستبق اليوم الندوة المخصصة لمناقشة كتاب دمشق 1902، وأنا أشكر مدير المركز الثقافي الروسي في دمشق الدكتور نيكولاي سوخف والعاملات والعاملين في المركز على تنظيم هذه الندوة، وأشكر كذلك المتحدثين والمعقبين الذين شرفوني بقراءة البحث والترجمة والتعليق عليهما. لقد أبصر هذا الكتاب النور مؤخرا في بيروت عند دار المصور العربي، وتشغلني عادة مسألة علاقة المترجم بالنص وكاتبه، خاصة أن النص يتناول تاريخ يعني أهلنا في دمشق العزيزة من المصدر الأول، أي من شاهد عيان. من هو ستيبان كوندروشكن، ينتمي ستيبان كوندروشكن إلى المجموعة الثانية من مجموعات الحضور الروسي في بلادنا في القرن 19. فإذا كانت المجموعة الأولى تمثل بالبعثات الدبلوماسية والعلمية المختلفة في التاريخ والجغرافيا والتوبوغرافيا والإخروجيا والآداب والأنثروبولوجيا وغيرها من العلوم، فإن كوندروشكن ينتمي إلى المجموعة المنبثقة عن إنشاء الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية. فهو كان في البداية معلما في إحدى مدارس الجمعية في بلدة مشغرة في دائرة سوريا الجنوبية، أي البقاع الغربي في الخرائط السياسية اليوم، ثم صار مساعدا للمفتش التربوي في مدارس الجمعية في ولايتي دمشق وبيروت وكذلك في متصرفية جبل لبنان. لقد ترك كوندروشكن عددا من القصص الاجتماعية، عددا كبيرا، وكذلك في البحوث والمقالات عن بلادنا، بالإضافة إلى أنه أجاد اللغة العربية ويعتبر أول من ترجم إلى الروسية شيئا من كتاب كليلة ودمنة التراثي، حيث صدرت له في العاصمة سان بطرسبورغ سنة 1914 ترجمة باب الأسد والثور، وذلك قبل 3 عقود من الترجمة الروسية المعروفة والمعتمدة لكتاب ابن المقفع. في الواقع اختفى كوندروشكن من الساحة الأدبية بعد الثورة البلشفية لأسباب أيديولوجية، ولم تطبع أعماله من جديد، اللهم إلا قصة واحدة هي بعنوان زفنار أي قارع الأجراس، وطبعت بعنوان قارع الأجراس فيديا، وهي قصة مخصصة للقراءة ليلة الفصح وفق التقويم الأرثوذكسي. شخصيا قرأت اسم كوندروشكن وشيئا عن أعماله للمرة الأولى في الكتاب الذي جمعه البروفيسور سيرجي ألكسندروفيتش ورابيوف في بيروت، وصدر عام 2010 بعنوان الروس في لبنان، وكنت آنذاك رئيس قسم المناطق والمراسلين في صحيفة السفير اليومية السياسية، وأعد العدة لإطلاق برنامج حديث روسيا من أجل الصداقة والسلام عبر أثير إذاعة صوت الشعب في بيروت، وقد أثار اهتمامي هذا الموضوع، طبعا تحدثنا عنه كثيرا آنذاك. ثم تعرفت أكثر إلى كوندروشكن وأعماله عبر كتاب المدارس المسكوبية في لبنان للباحثة تاتيانا كوفاشيفا بحر سنة 2012، التي تحدثت عن كوندروشكن بشكل موسع كمعلم، فعزمت على ترجمة جميع الأعمال التي تركها الرحالة والمعلمون الروس عن بلادنا على عتبة القرن العشرين، سواء يعني كتبها كوندروشكن أو غيره، والتي أهملت في الاتحاد السوفيتي وروسيا الاتحادية الحديثة. طبعا أهملت في الاتحاد السوفيتي لأسباب أيديولوجية، وفي روسيا الحديثة عفى عنها الزمن، وذلك لأسباب تجارية لم يعد طبعه.
وفيما يخص المراجع التي طلع عليها واستخدمها في بحثه وترجمته عن الكاتب، يقول الأستاذ عماد الدين رائف:
اصطدمت آنذاك بعقبة كبيرة تتعلق بغياب المعلومات عن الكاتب، عن ستيبان سيميونوفيتش كوندروشكن نفسه، في المراجع البيوغرافية التي كانت معتمدة في الحقبة السوفيتية، فكان علي أن أبحث في جرائد الربع الأول من القرن العشرين وفي المجلات لإعادة بناء بيوغرافيا الكاتب وشيئا عن آثاره المكتوبة. ولعل تغييب كوندروشكن لأسباب أيديولوجية هو ما غيب ذكره أيضا عن الكتب المتعلقة بالآثار، بآثار الرحالة، ومنها مثلا على سبيل المثال الرحالة الروس في الشرق الأدنى للعلامة دانسيغ، الذي طبع بعناية المستشرقة الكبيرة إيرينا ميخايلوفنا سميليانسكايا، ولكن المستشرق الكبير أغاتانجل كريمسكي ذكره في بحوثه، وذكر أثر قصصه على القراء الروس في سان بطرسبورغ وغيرها. إلا أن بحوث كريمسكي المرجعية لم تطبع سوى عام 1971 في موسكو بعناية الدكتور خليدة فأنذاك، الذي جمع هذه البحوث تحت عنوان تاريخ الأدب العربي الحديث.
وعن الترجمات التي قام بها سابقا عن كتب كوندروشكن وبالأخص المخصصة عن لبنان، يقول رائف:
في العمل صدرت لي ترجمة المجموعة القصصية الأولى لستيبان كوندروشكن سنة 2000 2016 في بيروت وضمت 11 قصة اجتماعية جرت أحداثها ضمن خريطة لبنان الحالي، وذلك في كتاب حكايات كندروشكين لبنان قبل قرن بريشة روسية. في العام التالي كنت في موسكو للمشاركة في افتتاح معرض فنانون روس رسموا لبنان الذي تشرفت بأن أكون باحثا مساعدا في إعداده، وقد استضافني معهد الاستشراق التابع للأكاديمية الروسية للعلوم بعناية الدكتور سوخف أنذاك، فقدمت عرضا عن الكتاب. وكان بين الحضور المستعربة الكبيرة المرحومة الميرة عبد الكريمفنا علي زاده التي صححت لي زلة كبيرة كنت ارتكبتها، إذ لم أكن أول من ترجم أعمال كندروشكين إلى اللغة العربية، بل سبقني إلى ذلك بمئة عام الأستاذ أنطون بلان من مدينة حمص السورية الذي ترجم قصة واحدة للكاتب بعنوان أبو وديع، وعنوانها الأصلي هو المصيبة وحيدة، وقد ترجمها الأستاذ أنطون بلان لأهداف تعليمية حيث كان أستاذا في دار المعلمين في الناصرة، ودار المعلمين تابعة كانت للجمعية الأمبراطورية الفلسطينية كذلك. صدرت هذه القصة من مجموعة قصصية مترجمة لكتاب آخرين في مدينة حمص سنة 1913، وحمل الكتاب عنوان النجوى. في الواقع درست علي زاده ذلك بعناية ضمن كتابها الأدب الروسي والعالم العربي، والذي صدر في موسكو في جزئين. لا يخفى أن أنطون بلان الذي تحدثنا عنه هو نفسه المعلم أنطون الذي ذكره أديبنا الكبير ميخائيل نعيمي في الجزء الأول من ثلاثيته 70، حيث كان ميخائيل نعيمي يدرس في دار المعلمين السيمينار في مدينة الناصرة، وأن للأستاذ أنطون فضلا كبيرا في على ميخائيل نعيمي وعلى رفاقه، ويشكل رفاق ميخائيل نعيمي معه نصف أعضاء الرابطة القلمية في المهجر، فقد بث الأستاذ أنطون في طلابه الروح الوطنية وحببهم باللغة العربية. بعد ذاك ترجمت قصص كندروشكين الاجتماعية التي تتحدث عن بلادنا، والتي صدرت في سان بطرسبورغ سنة 1908 بعنوان قصص سورية، وكذلك مجموعة من الترحال في سوريا الصادرة بين عامي 1901 و1905 على صفحات مجلة روسكا باغاتستفا، وفي كتابي قارع الأجراس وفي جبال الثلج عامي 1914 و1921، وهكذا أبصر النور كتاب قصص سورية بلاد الشام قبل قرن بريشة روسية سنة 2019، وضم جميع القصص الاجتماعية التي كتبها كندروشكين عن بلادنا.
وعن البحوث الاجتماعية التي قام بها كندروشكين يقول رائف:
بعد جمع بيوغرافيا كندروشكين وتطويرها وترجمة أعماله في القصة الاجتماعية، انتقلت إلى البحوث الاجتماعية التي تركها. وألفت العناية هنا إلى أن القصة الاجتماعية والبحث الاجتماعي لا يعتبران نصا أدبيا معلقا في الفراغ، بل على تماس مع حياة الناس. لذلك من السهل في البداية على الباحثين أن يميزوا بين ما رآه الكاتب بأم عينه وما نقله عن آخرين، وكذلك علينا هنا أن نستوعب الظروف السياسية والاجتماعية للمرحلة التي كتب فيها الباحث القصة أو المقالة أو البحث. ونقف بطبيعة الحال على الزلات الاستشراقية أو الاستعلائية أحيانا، وما يمكن أن يعتبر مناصرة للسياسة الخارجية لدولة المستشرق أو الباحث. فمع البحوث من البحوث العديدة التي نشرت لكندروشكين في العقد الأول من القرن الماضي في سان بطرسبورغ في العاصمة القيصرية، في دوريات روسكا بوغاستفا ومير بوجي وغيرها عن متصرفية جبل لبنان وأوضاع الروم الأرثوذكس في بلادنا وأثر الوجود الألماني على العراق والشام وخط خط الحجاز للسكك الحديدية العثمانية وغيرها الكثير، اخترت أن أبدأ مع بحث دمشق الصادر في دورية ستريتشسكي فيستنيك البشير التاريخي في نيسان سنة 1903، والذي كان كندروشكن قد أرسله للنشر نهاية عام 1902. لذلك ترون أن عنوان الكتاب الذي ضم ترجمة هذا البحث والتعليق عليها في فصله الأول ثم بيوغرافيا كندروشكن في فصله الثاني يحمل عنوان دمشق 1902.
وفيما إذا كان يمكن اعتبار كندروشكن كسفير للثقافة الروسية في المنطقة العربية ومعرف الروس على بلاد الشام، يقول رائف:
قدر لستيبان كندروشكن أن يلعب دورا معرفيا مهما وأن يكون سفيرا ثقافيا لروس القيصرية في بلادنا، في بلاد الشام ككل، حيث أدى دوره التربوي والإرشادي على أكمل وجه وفق التقارير التي كان يرفعها المفتش التربوي في الجمعية الفلسطينية فلاديمير بوغدانوف والتي وصلنا عدد منها. وعلينا أن نعرف أن المواد التعليمية التي كانت آنذاك تتعدى النصوص إلى الموسيقى والغناء وإنشاء الجوقات، في المقابل لعب دورا بارزا في تعريف القارئ الروسي العادي ببلادنا وناسها وعاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم. كان في الواقع ستيبان كندروشكن من أصول فلاحية من وسط روسيا، وهو ما ساهم إلى حد كبير بعدما حل في بيئة مزارعين لدينا في رشية ومشغرة وعيحة في فهم طبيعتهم وكيفية تصرفاتهم، وقد نقل في قصصه واقعهم وقربه إلى فهم القارئ الروسي. الواقع لدينا مرحلتان في مهمة كندروشكن. الأولى، المرحلة الأولى هي السنوات الخمس التي قضاها في بلادنا بين رشية ونابلس ودمشق وبيروت وطرابلس وغيرها من البلدات والمدن، حيث كان على تماس مباشر مع مختلف طبقات السكان، وكان يكتب ويرسل النشر في العاصمة القيصرية. أما المرحلة الثانية فكانت بعد عودته إلى بلاده، حيث لم ينقطع عن الكتاب من المخزون الذي لديه، بل جمع القصص وأصدر الكتب، وأهمها أهم هذه الكتب قصص سورية 1908 التي صدرت عن دار زناني، وذلك بعناية الكاتب الروسي الكبير ماكسيم غوركي. وكانت هناك مراسلات طويلة بين كندروشكن وغوركي. ينضم كندروشكن إلى قائمة مهمة من الرحالة والأدباء الذين عمموا المعرفة تجاه بلادنا في روسيا وقربوا المسافات بين الثقافات، بين الثقافتين على الأقل. ومن هؤلاء الكتاب الذين تركوا أثرا كبيرا في التفاعل الثقافي نذكر نيكولاي بيرغ وأغاتانجل كريمسكي ودميتريس كالون وألكسندر ياكوبوفيتش وألكسندر مورافيف وويليام ديتيل ونيكولاي كونداكوف، بل حتى أدباء مشهورين مثل نيكولاي جوجل وإيفان بونين حتى وغيرهم طبعا. بل نذكر هنا أن كندروشكن قد يتميز عنهم بطول مدة إقامته في بلادنا وبإلمامه باللغة العربية وبغزارة إنتاجه.
استمعنا إلى ما قاله الكاتب والمترجم عماد الدين رائف.
برنامج الإنسان والثقافة.
ونتابع معكم حلقة اليوم مستمعينا الكرام من برنامج الثقافة والإنسان بأهم الأخبار الثقافية الروسية المتفرقة.
شاركت وفود من أكثر من 40 دولة مؤخراً في الجلسة الحوارية التي عقدتها وزيرة الثقافة الروسية على هامش فعاليات منتدى الثقافات المتحدة التي عقدت في بطرسبرغ. وأشارت وسائل الإعلام الروسية إلى أن الوفود ضمت وزراء من كوريا الشمالية وجنوب إفريقيا وسوريا ولبنان وليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وميانمار وعدة دول أخرى. وخلال الفعالية شددت وزيرة الثقافة الروسية أولغا لوبيموفا على أهمية التعاون والتفاعل الثقافي بين مختلف البلدان، مشيرة إلى أن روسيا مستعدة لتبادل الخبرات وتدعم توفير فرص متساوية للتفاعل مع ثقافات الدول الأجنبية. وتابعت الوزيرة تقول: تسمح لنا هذه السياسة بمواصلة العمل في ظل العقوبات. ومن الأمثلة على هذا التفاعل مسابقة بيوتر إليتش تشايكوفسكي الدولية 17، تقدم 742 موسيقياً من 41 دولة بطلب للمشاركة في هذه المسابقة. العالم كله شاهد مسابقة الجولات نفسها جمعت أكثر من 50 مليون مشاهدة من 102 دولة. وأضافت لوبيموفا: من أجل تعزيز تنوع الثقافات في عالم متعدد الأقطاب، يأخذ الاتحاد الروسي زمام المبادرة لإطلاق شكلين جديدين للتعاون في وقت واحد. نقترح إنشاء مهرجان سينمائي أوراسي مستقل ومفتوح، بالإضافة إلى مسابقة موسيقية إنترفيجن.
برنامج الإنسان والثقافة.
ولأول مرة في روسيا، قطار بابا نويل السحري يضم مسرحاً للعرائس. تم نقل مسرح للعرائس يتسع ل21 مقعداً مخملياً وغرفة لتبديل الملابس وديكورات جميلة إلى عربة خاصة في قطار بابا نويل السحري. وقالت الخدمة الصحفية لمحافظ منطقة فولوغدا الروسية إن هذه العربة لا مثيل لها في روسيا. كما جاء في البيان: هذه أول عربة قطار فيها مسرح للعرائس وتتسع ل21 مقعداً، وتم تصميمها خصيصاً لقطار بابا نويل، حيث ستعرض مسرحيات للأطفال بمناسبة عيدي رأس السنة والميلاد. وسيلتقون مع بابا نويل ديد ماروز وحفيدته سنيغورشكا. وتم تجهيز العربة بمسرح مجهز بمقاعد مخملية وديكورات جميلة وسقف مزخرف وغرفة لتبديل الملابس. كما سيقوم مساعد بابا نويل بعرض مسرحية الكتاب السحري، وهي رحلة عبر صفحات القصص الخيالية، حيث يلتقي الأطفال مع الساحرة الشريرة بابا ياغا وشخصيات الحكاية الخيالية 12 شهراً وملكة الثلج. كما في نهاية العرض سيتم توزيع الهدايا على الأطفال. يذكر أن الرحلة السنوية لبابا نويل على متن قطاره تنطلق في نوفمبر الجاري، وسيقضي الفترة بين 18 و19 نوفمبر في منزله، ويحتفل بعيد ميلاده ويشعل الأضواء على أول شجرة لرأس السنة في روسيا. وبعد ذلك يواصل دييد ماروز رحلته ويقطع ما يزيد عن 32 ألف كيلومتر بالقطار، ويزور أكثر من 80 مدينة روسية. وبعد انتهاء فصل الشتاء سوف تنضم عربة مسرح العرائس إلى القطارات السياحية، مع إمكانية تحويلها إلى دار لسينما متنقلة.
برنامج الإنسان والثقافة.
يذكر أن هذه المسابقة تعد الأكثر شهرة بين المسابقات لعازفي السكسفون في العالم، وأقيمت في الفترة من 31 من أكتوبر إلى 11 نوفمبر الجاري، وشارك فيها 264 متسابقاً يمثلون 19 دولة، وتأهل 6 موسيقيين منهم إلى الدور النهائي للمسابقة، 3 من روسيا و2 من اليابان و1 من إيطاليا. وتحمل المسابقة اسم مخترع السكسفون أدولف ساكس، وتقام كل 4 أعوام في مدينة دينان البلجيكية، وهي موطن أدولف ساكس، وأعلن عنها للمرة الأولى عام 1994. وخلال هذه الفترة حاز 2 من الموسيقيين الروس على جوائز، حيث فاز عام 2006 العازف سيرجي كوليسوف والعازف نيكيتا زيمين عام 2014.
برنامج الإنسان والثقافة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطلق وصفاً على السياسيين الذين يمنعون التواصل الثقافي بين الشعوب، حيث قال الرئيس فلاديمير بوتين إن السياسيين الأجانب الذين يحاولون حظر التواصل بين الشخصيات الثقافية من مختلف البلدان هم مجرد أغبياء وأشخاص غير طبيعيين. وتابع الرئيس بوتين أن الأشخاص الذين يمنعون ممثلي الثقافة السلافية من التواصل مع بعضهم البعض هم ببساطة أغبياء، هؤلاء مجرد أشخاص غير طبيعيين، مؤكداً أنهم يحاولون محو الثقافة الروسية، لكن هذا الأمر مستحيل. وفي وقت سابق قالت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا إن حظر الثقافة الروسية واللغة الروسية سيكون له تأثير عكسي. وتعرض الناطقون باللغة الروسية من سكان جمهوريتي دانيتسك ولوغانسك في إقليم دونباس على مدى أعوام طويلة للقمع والتهميش من جانب السلطات الأوكرانية القومية، وذلك من خلال إقرار تشريعات تحظر اللغة والثقافة الروسية، فقامت بالتضييق عليهم وأغلقت عدداً كبيراً من المدارس والمراكز الثقافية، ولم تعاملهم كمواطنين يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة.
برنامج الإنسان والثقافة.
معرض فني رقمي يدعوك إلى قلب المحيط لرؤية المدن تحت الماء وسكانه الغامضين في أعماق البحار. تم افتتاح أول مساحة فنية غامرة بتنسيق جديد في العاصمة موسكو حول المفاجآت التي تنتظر محبي الفن الرقمي على أراضي مجمع شمس موسكو، قالت كارينا أجادزانوفا المديرة الإدارية لشركة لومينار: لقد أنشأنا مساحة فنية غامرة تدهش الحضور من الدقائق الأولى، إنها تشكل ثقافة جديدة للتفاعل البشري مع البيئة الرقمية. إنه معرض أوكيان مذهل بحجمه. ويوضح منظمو المعرض أن للمعرض عدة أقسام، لكل منه اسمه وترتيبه. القاعة الأولى هي مير أي العالم، حيث يمكنكم مشاهدة العرض أوكيان أي المحيط، ثم قاعة أورا، ثم في قاعة سفيرا المجال، ومن ثم نفق رقمي بورتا البوابة، والمنطقة التالية هي مستودع سميصل أي المعاني. الإبداع على قائمة المشروع الفني يتمثل في التفاعل ثلاثي الأبعاد: التقنيات الرقمية الحديثة من الإسقاط البصري والصوتي، واستخدام العديد من التنسيقات في وقت واحد يجعل من الممكن خلق إحساس وكأنك موجود داخل المشروع الفني بالفعل. يا للروعة.
وأشار ألكسندر يوس المؤسس المشارك لستوديو سيلاس فيتا إلى أنهم التزموا بالدقة العلمية الطبيعية، بالإضافة إلى التأثيرات المثيرة، حيث سيتعلم الناس شيئا جديدا. فعلى سبيل المثال، بمساعدة التقنيات الرقمية يتمكن الزائر من النظر إلى الزوايا النائية من كوكبنا، حيث لا يمكن لأي شخص أن يتواجد فيها جسدياً. كل هذا يهدف إلى تعميم موضوع المحيط ويدعو إلى الشيء الرئيسي، وهو حماية الطبيعة. كما تم تجهيز غرفة العرض الرئيسية بكاميرات ستيريو خاصة مع نظام معالجة فيديو يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتحظى هذه المشاريع بشعبية كبيرة في العديد من الدول، منها الصين، الإمارات العربية المتحدة، كوريا الجنوبية، فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية. ويقع لومينار في الجزء الجنوبي من الحديقة العامة في فيدنخا، على أراضي مجمع متعدد الأغراض شمس موسكو، وتتكون المساحة الفنية من 5 مواقع بمساحة إجمالية تزيد عن 1000 متر مربع، ويذهب جزء من رسوم الدخول للمعرض إلى مشروع الصندوق لدعم النظام البيئي لبحيرة بايكال والحفاظ على منطقتها الطبيعية. كما تشمل الخطط إطلاق عروض وسائط متعددة جديدة ومعارض وتعاون فني والتجارب الغامرة.
برنامج الإنسان والثقافة.
وإلى موضوعنا الأخير، يود المخرج الروسي المعروف نيكيتا ميخالكوف مناقشة الرئيس فلاديمير بوتين في فكرة استحداث جائزة أكاديمية السينما الأوراسية الأوسكار الأوراسي وتقديم الدعم اللازم لتنفيذها. أفادت بذلك وسائل الإعلام الروسية على هامش منتدى بطرسبرغ الثقافي الدولي 9. وقال ميخالكوف في مقابلة صحفية: أود أن أطلب من الرئيس الروسي بأن يساهم في الإسراع في تنفيذ الفكرة. وأوضح أن جوائز الأوسكار الأوراسية يتوقع أن تمنح لأول مرة عام 2024، لكن هناك مشاكل تنظيمية قائمة تمنع تنفيذ المشروع.
وقال أيضا: سبق لي أن وجهت هذا الطلب إلى الرئيس الروسي في أثناء زيارته للصين، وأنه بحث هذا الموضوع مع الزعيم الصيني الذي أيد مبادرتنا، وحتى اقترح بإطلاق مسابقة أوراسيا فيجن التلفزيونية الموسيقية على غرار مسابقة يورو فيجن الأوروبية، لكننا نواجه عقبات لتحقيق هذا المشروع.
برنامج الإنسان والثقافة.
وإلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج الإنسان والثقافة، كنا فيه معكم أنا فرح قادري
وأنا عماد الطفيني، وشكرا لإصغائكم، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.